أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه لا إشكال في ثبوت ولاية المالك على صرف الزكاة في مواضعها ومواردها وعلى مستحقيها في زمن الحضور وزمن الغيبة. نعم، في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن النبي الأكرم قد شكل دولة إسلامية قائمة على أساس الحاكمية لله وحده لا شريك له، فمن أجل ذلك لا بد من دفع الزكاة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى حكومته. فلا يجوز للمالك صرف الزكاة في مواردها ومواضعها، بل عليه أي يدفع الزكاة إلى الحكومة، حكومة الشرعية، فإن الحكومة الشرعية في أي وقت تشكلت على أساس الحاكمية لله وحده لا شريك له، فإذا لا بد من دفع الزكاة إلى هذه الحكومة، وليس للمالك ولاية الصرف، صرف الزكاة في مواردها ومواضعها. وأما إذا لم تتشكل الحكومة الشرعية قائمة على أساس مبدأ الدين، فعندئذ لا شبهة في ولاية المالك، سواء كان في زمن الحضور أو في زمن الغيبة. فذكرنا أن الروايات الكثيرة تدل على ذلك، وهذه الروايات من الكثرة تبلغ حد التواتر، ولا يمكن تقييد هذه الروايات بأن صرف المالك الزكاة في مواردها كان بإذن الأئمة الأطهار عليهم السلام، إذ لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، وإنما ورد في رواية جابر وهي قضية شخصية، فإن عند السائل كان 500 درهم من الزكاة، وقال للإمام عليه السلام خذ هذا المبلغ ويصرفه في مورده. الإمام عليه السلام قال أنت تأخذ وتصرف في مورده، وهذه قضية شخصية وليس من الكبرى الكلية. هذا مضافا إلى أن هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد عليها، فإذا لا دليل على أن صرف المالك الزكاة في مواردها وعلى مستحقيها منوط بإذن الإمام عليه السلام، لا دليل على ذلك. كما أن الروايات التي تدل على التحليل، وذكرنا أن الرواية المتكفلة للتحليل رواية واحدة، والتحليل في باب الزكاة غير التحليل في باب الخمس، فإن التحليل في باب الخمس أن على المالك أن لا يجب إخراج خمسه وأن له حلال أن يتصرف في خمسه. هذا هو معنى التحليل في باب الخمس. وأما التحليل في باب الزكاة أن الأئمة عليهم السلام قد حللوا الزكاة للشيعة ولأهل الولاية، ومن الواضح أن هذا ليس من باب التحليل، وأن مصرف الزكاة أعم من أهل الولاية. هذا بحاجة إلى دليل، كأن مصرف الزكاة أعم من أهل الولاية، ولكن لمصلحة أن الأئمة عليهم السلام قد حللوا الزكاة لأهل الولاية فقط. بل الظاهر من الروايات الكثيرة أن أهل الولاية هم مصرف الزكاة حتى تؤكد على ذلك في من أبصر. ورد في الروايات لا تجب عليه عباداته من الصلاة والصيام والحج إذا كانت عباداته صحيحة في مذهبه غير الزكاة. تجب عليه إعادة الزكاة، وعلل بأنه وزعها في غير موضعها، فإن هذه الروايات صريحة في أن موضع الزكاة وأهل الولاية، لا أن الزكاة قد حللت في لأهل الولاية وأنهم ليسوا مصرف الزكاة. ليس الأمر كذلك، فإذن لا شبهة في أن أهل الولاية هم مصرف الزكاة، لا أن الزكاة محللة لهم، ومصرف الزكاة أعم من أهل الولاية، ولا دليل على ذلك. ومع هذا قد استدل على وجوب دفع الزكاة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى الأئمة عليهم السلام، وفي زمن الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها. فإن وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع، فالملازمة بينهما موجود. فإذا كان الدفع واجبا فالأخذ أيضا واجب، ولا معنى لوجوب الأخذ إذا لم يكن الدفع واجبا على المالك، فالملازمة بينهما موجود. فإذن هذه الآية المباركة تدل على وجوب دفع الزكاة في عصر الحضور للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن هذه الآية خطاب للنبي الأكرم. ثم إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام، ثم في عصر الغيبة إلى العلماء الجامع للشرائط. استدل على ذلك، ولكن ناقش فيه السيد الأستاذ قدس الله نفسه بإرادينه، الأول أنه لا موضوعية لوجوب الأخذ، فإن وجوب الأخذ إنما هو لحصول الطهارة ولحصول التزكية. خذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها. فإذن علة وجوب الأخذ الطهارة والتزكية، الطهارة من أوصاف الزكاة، الطهارة والتزكية، ولا موضوعية لوجوب الأخذ بحيث لم تحصل البراءة الذمة إلا بالأخذ، ليس الأمر كذلك. فإذن العلة إنما هي حصول الطهارة والتزكية. فإذا حصلت الطهارة والتزكية من طريق آخر، كما إذا دفع المالك الزكاة، حصلت الطهارة سقط وجوب الأخذ حينئذ من جهة حصول علته وهو الطهارة. فإذن العلة لوجوب الأخذ هو حصول الطهارة. فإذا حصلت الطهارة ولو بدفع المالك الزكاة إلى مستحقيها سقط وجوب الأخذ. فإذن لا موضوعية لوجوب الأخذ. الإشكال الثاني أن هذا الخطاب خطاب إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فوجوب الأخذ على النبي الأكرم من جهة أنه مبسوط اليد كان وله أن يتصرف بالزكاة في مصالح المسلمين وحوائجهم، وكذا وسيه، وعما سائر الأئمة عليهم السلام فضلا عن العلماء لم يكون مبسوط اليد، فإن ظروفهم مانعة عن التصرف في الزكاة وصرفها في مصالح المؤمنين ومصالح المسلمين. هكذا أورده السيد الأستاذ قدس الله نفسه. أما الإشكال الأول، فإذن المراد من الطهارة ما هي؟ المأخوذة في الآية المباركة. فإن قلنا أن المراد من الطهارة الطهارة من الوساخة باعتبار أنه عبر في الروايات عن أن الزكاة أوساخ عيد المؤمنين عيد الناس، فإذا كانت الزكاة من الأوساخ فإذن إخراجها طهارة للمال وطهارة للمالك، فلحاظ حال بلحاظ ماله. يطهرهم إن النبي الأكرم يطهرهم ويزكيهم، يطهرهم باعتبار طهارة مالهم، ويزكيهم باعتبار تزكية مالهم. فإن كان المراد من الطهارة في مقابل الوساخات الأمر كما أفاده السيد الأستاذ، فإنه لا موضوعية للأخذ. فمتى حصلت هذه الطهارة من أي طريق كان ولو بدفع الزكاة ما دفع المال زكاته إلى المستحقين أو بأخذ المستحقين الزكاة فالطهارة تحصل فإذا حصلت الطهارة سقط وجوب الأخذ فلا موضوعية لوجوب الأخذ وكذلك إذا كان المراد من الطهارة طهارة المعنوية يعني خروج المال من الحرام فإن تصرف المال قبل إخراج الزكاة حرام باعتبار أن الفقير شريك معه في العشر أو نصف العشر بنحو الإشاعة فلا يجوز تصرف المالك في ماله قبل إخراج الزكاة فإخراج الزكاة موجب لطهارة المال أي لحليته فإن كان المراد من الطهارة الطهارة المعنوية وهي الحلية المال بعد إخراج الزكاة فأيضا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه تام فإنه متى خرجت ما زكاة من المال حصلت طهارته سواء كان إخراج الزكاة بالأخذ من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو بأخذ مستحقين للزكاة أو بدفع المالك فإذا دفع المالك زكاة زكاته إلى المستحقين حصلت الطهارة إن حصلت الحلية وحصلت التزكية المال صار مزكى وحلالا فإن كان المراد من الطهارة الطهارة المعنوية الحلية فأيضا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه تاما فإن هذه الطهارة من أي طريق حصلت سقط وجوب الأخذ وجوب الأخذ أما إذا كانت الطهارة بمعنى آخر من المصالح التي لا طريق لنا إليها إلى تلك المصالح وهي بنحو الحكمة لا بنحو العلة فعندئذ ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه غير تام فإن وجوب الأخذ إنما هو للطهارة والطهارة طهارة معنوية لا طريق لنا إليها وهي مأخوذة بنحو الحكمة لا بنحو العلة فعندئذ لوجوب الأخذ موضوعية ولا يمكن حصول الطهارة بدفع المالك أو بأخذ المستحق فإن البراءة الذمة إنما تحصل بأخذ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو بأخذ العلم عليهم السلام أو بأخذ نوابه وأما بدفع المالك أو بأخذ المستحق فلا دليل على حصول براءة الذمة فما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يتم على هذا الوجه أما الإشكال الثاني اما الاشکال ثانی فلا شبهت فی وجوب دفع الزکات الی النبی الاکرم و الی حکومته لان حکومته مبنیه علی اساس حاکمیت مبدأ الدین فلا شبهت فی وجوب دفع الزکات الی حکومته لانها ضریبة للدولة الإسلامية فلا يجوز تصرف المالك فيها وأما الأئمة الأطهار عليهم السلام وبما أن الحكومة في زمانهم ليست حكومة شرعية مبنية على أساس مبدأ الدين فلا يجب على المالك دفع الزكاة إلى مثل هذه الحكومة أو من كان على رأس الحكومة وأما الأئمة الأطهار عليهم السلام فظروفهم لا تقتضي ذلك بأن يأخذ الزكاة من المؤمنين ويصرفها في مصالحهم ظروفهم لا تقتضي ذلك فإذا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من الإشكال إنما يتم بالنسبة إلى النبي الأكرم عليه صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر الأئمة الأطهار عليهم السلام فضلا عن العلماء بقي هنا شيء نتكلم.